ولا بد ان يستأنفها، لان استمرار الطهاره شرط، فلا بد من استمرار الطهاره. وعلى هذا اذا سلم قبل اتمامها نقول ماذا؟ ان طال القصر فانه يستأنفها، وان لم يطل القصر فانه يبني ويسجد للسهو. كذلك ايضا ان احدث فانه يستأنف الصلاه، لما تقدم ونشرنا اليه انه ان استمرار الطهاره شرط لصحه الصلاه. قال وان كان سهوا ثم نثر قريبا اتمها وسجد، فان طال الفصل عرفا او تكلم لغير مصلحتها، يعني نثر الفصل عرفا فصل الصلاه كما تقدم لنا. قال او تكلم لغير مصلحتها، هنا شرع في الحكم الثاني من اقسام ذات الكلام، وهو ان يزيد كلاما غير مشروع، يعني نزيد كلاما ليس من جنس الصلاه. فاذا تكلم من غير جنس الصلاه قال او تكلم لغير مصلحتها، يعني بطلت. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولو تكلم او تكلم لغير مصلحتها، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تبطل عليه صلاته مطلقا. نعم ندري ذلك، نعم دليل ذلك حديث معاوية بن حجر رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يطلق فيها شيء من كلام الآدميين، هذا رواه مسلم في صحيح. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها إنه إذا تكلم في غير مصلحتها بطلت على صلاته، وسواء كان ذلك عمدا او سهوا الى اخره، اما تبطل صلاته. اما ان كان لمصلحتها فانها لا تبطل صلاته. فلو انه سلم قبل اكمال الصلاه، سلم قبل اكمال الصلاه ثم تكلم، فنقول هذا السلام لا يحمل الامرين. الامر الاول ان يكون لمصلحه الصلاه، فهذا لا تبطل صلاته، كما لو تكلم مع المأمومين في السهو وما يتعلق به فنقول لا تبطل صلاته. وإن كان غير مصلحة الصلاة فإنها تبطل صلاته مطلقا، يعني سواء كان سهوا أو جهلا ليجهل الحكم أو عمدا، ما دام غير مصلحة الصلاة أنها تبطل مطلقا. مثل لو قال أين الكتاب أو أين الثوب بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة إن كان لمصلحتها لا تبطل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الجنتين، وإن كان لغير مصلحتها تبطل مطلقا، سواء كان ذلك جهلا أو كان سهوا أو مختارا أو غير مختار إلى آخره، تبطل مطلقا. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا لا يطلع فيها شيء من كلام الآدم. والصواب في هذه المسألة أنه إذا كلم قبل إتمام الصلاة وهو يجهل أنه جاهل، يعني يجهل أنه جاهل حتى وإن كان لغير مصلحة الصلاة، أن صلاته لا تبطل عليه، لأن هذا هو الصواب. وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني فالصواب انه اذا تكلم قبل اتمام الصلاه سواء كان ذلك لمصلحتها او كان ذلك لغير مصلحتها وقد سهى، نقول ان صلاته لا تبطل عليه. ودليل ذلك وهذا احتياج شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، ودليل ذلك حديث معاويه بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فان معاويه تكلم في الصلاه ومع ذلك لم يامره النبي عليه الصلاه والسلام أن يجهلها، وكان معاوية يجهل تحريم الكلام في الصلاة فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما تقدم شرنا القاعدة أن المحظورات لا بد فيها من العلم والدرس والاختيار، فإذا كلم سهوا وتكلم لمصلحتها أو تكلم لغيرها إلى آخره، فهذا كله مما يعذر فيه، يعني ما اشترطنا لفعل هذا المحظور هذه الشروط الثلاثة. قال ككلامه في ظنها، يعني لو أنه تكلم في صلب الصلاة فإنها تبطل الصلاة. وظاهر كلام المؤلف أيضا تبطل الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا أو ساهيا أو جاهلا مختارا أو غير مختار إلى آخره. ودليلهم على ذلك حديث معاذ بن حكم رضي الله تعالى عنه وفيه إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. والرواية الثانية من أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تبطل إذا كان إن كان عمدا تبطل بإجماع، وإن كان غير عمد فإن كان سهوا أو كان مكرها على ذلك أو كان جاهلا بالحال أو الحكم فنقول لا تبطل الصلاة. وجع ذلك حيث معاوية، فإن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة لأنه كان جاهلا قال رحمه الله ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. وتقدم للمؤلف رحمه الله يرى أنه إذا تكلم في صلب الصلاة بمصلحتها هل تبطل أو لا تبطل أنها لا تبطل، لكنه قيد هذا بقوله إن كان يسيرا، يعني هو سبق أن ذكر أنه إذا كلم قبل إتمام الصلاة وتكلم لمصلحتها أنها لا تبطل عليه الصلاة، لكن هنا قيد ماذا؟ قيده باليسير، فيفهم من كلامه أنه إذا كان كثيرا أن صلاته تبطل عليه، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه كان يسيرا لا تبطل، وإن كان كثيرا فإنها تبطل، والصواب في ذلك أنها لا تبطل مطلقا كما تقدم لنا أنها لا تبطل مطلقا، وذكرنا دليل ذلك، وسواء تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها ما دام أنه ساهيا أو جاهلا أو غير مختار إلى آخره. قال رحمه الله وقهقهة كسلام، هذا كله لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زيادة الأقوال، وهو إذا كان من جنس الصلاة وكان من غير جنس الصلاة، أيضا أرجف هذا بما في بعض الأشياء التي قد تلحق بالكلام وقد لا تلحق به، يعني مثل القهقهة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وقهقهة، القهقهة هذه بشكة معروفة، يقول المؤلف رحمه الله ككلام، يعني أنها تبطل الصلاة، ويعني ألحقوها بالكلام، القهقهة هذه ألحقوها العلماء رحمه الله بالكلام وأنها تبطل الصلاة، وهذا هو الخوف، يعني إذا قهقه الإنسان في صلاته فإنها تبطل صلاته، لأن ذلك ينافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف كما قال شيخ الإسلام، فيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، يعني فيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجمع القاعدة السابقة أنه إذا غلب يعني قهقهة في الصلاة بغير اختيار غلب على ذلك أنه لا تبطل الصلاة، أن تجمع القاعدة السابقة وأنه لابد من في البطلان من توفر الشروط الثلاثة، لكن مع ذلك نقول الأحوط الإنسان أنه إذا قهقه في صلاته أنه يعيد الصلاة، لما ذكر في الإسلام لما فيها من الاستخفاف والتلاعب ما ينافي مقصود الصلاة، والقهقه هذه ليست من الكلام، يعني القهقه هذه ليست من الكلام، لكنهم لما تكلموا عن ذات الأقوال ألحقوا ذلك بما يشبه القول أو بما يشبه الكلام في من حيث الحكم، قال وإن نفق أو انسحب من غير خشية الله تعالى النفخ إخراج الريح من الفم، النفخ إخراج الريح من الفم، أو انتحب. الانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء. انتحب قال من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان نظرك. فعندنا ثلاث مثال. المثل الأولى أنه نفخ فبان حرفان، نفخ يعني أخرج الريح من فمه شدة فبان حرفان. المثل الثاني انسحب من غير خشية الله، رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله فبان حرفان. الحالة الثالثة أو المثل الثالثة تنحنح من غير حادث فبان حرفان بطلت. يقول المؤلف رحمه الله بطلت صلاته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. فعندنا القهقه كثر الصلاه مطلقا. المسائل الثلاث النحنحة والانتحاب والنفخ هذا فيه تفصيل المذهب. ان بان حرفان ابطل الصلاه، وان لم يبن حرفان فإنها لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الألفاظ ثلاثة أقسام. وشيخ الإسلام الألفاظ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل على معنى بالوضع إما بنفسه أو مع لفظ الغير، ما دل على معنى بالوضع إما بنفسه أو بلفظ أو مع لفظ غيره، فهذا كلام وهو الذي يقرأ الصلاة، مثل في وعن ومثل يد ودم وفم إلى آخره، فهذا يبطل الصلاة. هذا القسم الأول. القسم الأول ما دل على معنى بنفسه أو مع غيره أو مع لفظ غيره، فنقول هذا يبطل الصلاة. وهذا هو الكلام مثل في عن وفم إلى آخره. القسم الثاني، القسم الثاني أن يدل على معنى بالطبع، أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك، فهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يبطل الصلاة. التأوه والأنين والبكاء يختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يبطل الصلاة، لأن هذا ليس كلاما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدمي، وهذا ليس من كلام الآدمي. القسم الثاني ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها لا تبطل، أن لا يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنحنحة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها لا تبطل الصلاة. أصبح هذه المسائل الخلاصة عن شيخ الإسلام هذه المسائل ما يتعلق بالنحنحة وما يتعلق بالأنين والتأوه والبكاء والانتحاب والنفخ، هذه كلها شيخ الإسلام يقول بأنها لا تبطل الصلاة. هذه الخلاصة، لأن هذه الأشياء ليست كلاما، والشارع إنما نهى عن ماذا؟ نهى عن الكلام. وقول المؤلف رحمه الله أو انتحب من غير خشية الله تعالى، يفهم منه أنه إذا انتحب من خشية الله أنه لا تبطل صلاته، أنه إذا ارتفع صوته من خشية الله عز وجل أنه لا تبطل صلاته. ومثال إذا انتحب من غير خشية الله، مثلا إنسان يصلي ثم جاءه الخبر أن تجارته خسرت فبكى، أو أن ولد من أولاد أصيب فبكى إلى آخره، هذا ليس من خشية الله، هذا ليس من خشية الله. أو إصابة مصيبة المسلمين فبكى، هذا ليس من خشية الله. فإذا بان حرفان فإن صلاته تبطل عليه، لكن لو تذكر عظمة الله عز وجل وجلاله وما يجب له من الحقوق وما أعد العاصين إلى آخره. ثم ذكر من خشية لله عز وجل فإن صلاته لا تبطل عليه. قال رحمه الله فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في القسم الثاني من أقسام الثابت السهو وهو النقص. لما تكلم عن القسم الأول وهو الزيادة شرع الآن في القسم الثاني وهو النقص. والنقص ينقسم إلى أقسام كما سيأتينا إن شاء الله. إما أن يكون النقص لركن من الأركان، وإما أن يكون النقص لواجب من الواجبات، وإما أن يكون النقص لسنة من السنن. إما أن يكون لركن، وإما أن يكون لواجب، وإما أن يكون لسنة. فشرع المؤلف رحمه الله في ترك الركن، قال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. ترك الركن إن كان تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد صلاته. كانت الركن الذي تركه هو تكبيرة الإحرام تقول بأن صلاته لم تنعقد. وإن كانت غير تكبيرة الإحرام، أما إن كانت غير تكبيرة الإحرام فإن صلاته منعقدة. لكن ما الحكم؟ ما الحكم؟ هنا قال المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، الآن فيه تفصيل: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الذي تركه منها. وإن ذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به. يعني المذهب يبين المذهب: إذا ترك ركنا مثلا ترك السجود ثم قام حتى شرع في قراءة الركعة، ترك السجود مثلا من الركعة الأولى ثم قام فشرع في قراءة الركعة الثانية، وش الحكم هنا؟ نقول بأن الركعة الأولى التفت وتقوم الثانية مقامها، يعني تقوم الثانية مقامها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحالة الرأي الثاني في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرجع حتى ولو شرع في قراءة الركعة الثالثة، يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك: إنسان نسي السجود الثاني من الركعة الأولى ثم قام، يعني بعدما جلس في السجدة من السجدتين لم يسجد السجدة الثانية الركعة الأولى، لكنه قام مباشرة. فعلى المذهب لو أنه شرع في قراءة الفاتحة وش الحكم؟ نقول بأن الأولى ثبت وتقوم التي تليها مقامه. على الرأي الثاني لو ذكر وهو يقرأ الفاتحة وش الحكم؟ يرجع. لو ذكر وهو في حال الركوع يرجع، ولو ذكره في حال السجود أيضا يرجع لكن في حال السجدة الأولى، يعني في حال السجدة الأولى إذا يعني ترك السجدة الثانية. لكن لو ذكره وهو في الجلسة السجدتين، فل الآن وصل إلى موضعه من الركعة التليها، وصل إلى موضعه من الركعة التليها، فنقول بأن الركعة التي ترك منها هذا الرسل التفت وتقوم الثانية مقامها. يعني ما يسجد السهو، يسجد السهو. وسيأتينا إن شاء الله أن موضع سجوده هنا بعد السلام لأنه جاهز، يعني لأنه جاهز. يعني هذا القول هو الصواب، يعني هذا القول الثاني هو الصواب. قال: وقبله يعود، يعني قبل الشروع في قراءة أخرى يعود وجوبا، فيأتي به أن يأتي بالمكروه وبما بعده، فيأتي به وبالمكروه، يأتي بالمكروه لأن الركن لا يأخذ بالترك، الرسل لا يأخذ الترك. ويأتي أيضا لما بعده مراعاة الوجهين للترتيب، يعني يأتي أيضا لما بعده مراعاة للترتيب. قال وإن علم بعد الكلام فكترك ركعة كاملة، يعني إذا علم بعد السلام بعد أن سلم هذا كترك ركعة كاملة. الخلاصة في ترك الركن نقول بأن ترك الركن ينقسم ثلاثة أقسام. ترك الركن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة. القسم الأول أن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة، يعني في الركعة الأولى الثانية الثالثة إلى آخره، في غير الركعة الأخيرة. فما الحكم هنا؟ الحكم في الخلاف السابق. المذهب إن شرع في قراءة الركعة التي تليها ما الحكم؟ تلتقي الركعة وتقوم لتليها المقام. وعلى الرأي الثاني ما لم يصل إلى موضعه من ركعة التليها. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المكروه في الركعة الأخيرة، أن يكون المكروه في الركعة الأخيرة. فنقول هذا يأتي بركن المكروه وبما بعده، يعني يأتي بركن المكروه وبما بعده. فمثلا لو أن إنسانا نسي السجود الثاني من الركعة الرابعة من صلاة الظهر، ايش نقول هنا؟ حتى لو ذكر بعد السلام تقول تأتي به وبما بعده وتسجد السهو، تأتي به وبعده وتسجد السهو. فإذا كان المكروه من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان بعد السلام، يعني حتى ولو كان بعد السلام. فمثلا لو أن إنسانا تذكر أنه ما ركع في الركعة الرابعة، نقول قم وقت بالركوع ومن بعد الركوع تذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى، يقول تأتي به وبما بعده وتسجد السهو. هذا إذا كان مسبوق في أي شيء كالركعة الأخيرة. القسم الثالث إذا ذكر المسبوق بعد السلام وكان في غير الركعة الأخيرة، إذا ذكر المسبوق بعد السلام وكان في غير الركعة الأخيرة، فما الحكم هنا؟ نقول هنا يأتي بركعة كما لو ترك ركعة. واضح الأقسام؟ الأقسام ثلاثة، يعني الأقسام ثلاثة. القسم الأول كما تقدم لنا إن كان مسروق من غير الركعة الأخيرة وذكر في أثناء الصلاة، فهذا فيه الخلاف الذي سبق. الحالة الثانية أن يكون المسروق في الركعة الأخيرة فهذا يأتي به ومن بعده مطلق سواء ذكر في الصلاة أو بعد الصلاة. الحالة الثالثة أن يكون المسروق في غير الركعة الأخيرة ويذكره أو بعد السلام، يعني بعد السلام. أنا أقول هنا ماذا؟ يأتي بركعة كاملة. الله أعلم. إن شاء الله هذا المسجد هذا عندي سفر اليوم. هذا إن شاء الله.
نستعينك ونستغفرك وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام سجود السهو، وذكرنا من ذلك أن أسباب السهو أو أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فتكلمنا عن الزيادة وأن الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما زيادة أفعال وإما زيادة أقوال. وزيادة الأفعال إما تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة وإما تكون من غير جنس الصلاة، وكذلك أيضا بالنسبة للأقوال إما تكون من جنس الصلاة وإما تكون من غير جنس الصلاة إلى آخره. فبدأنا في السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص، فتكلمنا عن نقص الركن، فذكرنا أن الإنسان إذا نقص ركنا فله أحوال. الحالة الأولى محمد محمد طيب 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 اسم الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. السبب الثاني كمثلة من أسباب سوءه النقص، والنقص هذا لا يخلو، إما أن يكون نقص أركان، وإما أن يكون نقص واجبات، وإما أن يكون نقص مستحبات. إذا نقص ركن من الأركان تقدم بيانه وذكرنا أحواله. هنا الآن المؤلف رحمه الله شرع في بيان نقص الواجبات، وذكر نقص التشهد الأول، وأشار بقوله وإن نسي التشهد الأول إلى آخره، إلى ما يتعلق بنقص الواجبات. نقص الواجبات إذا نقص واجب من الواجبات فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل مفارقة الركن، فنقول هنا يأتي به ولا شيء عليه. إذا ذكر الواجب قبل أن يفارق الركن فنقول بأنه يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأن التسبيحة قبل قول سبحان ربي الأعلى واجب عند الحنابلة المشهور من المذهب كما سلف. ثم بعد ذلك ذكر قبل أن ينهض من السجود، فما الحكم هنا؟ يقول يأتي به بهذا الواجب ولا شيء عليه، يقول تأتي به ولا شيء عليه، لا يجب عليه السجود. مثال آخر: نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في أثناء الركوع، ثم بعد ذلك تذكر قبل أن ينهض من الركوع أنه لم يسبح، فنقول بأنه يأتي به ولا شيء. هذه الحالة الأولى، أن يذكره قبل أن يفارق محله أو قبل أن يفارق الركوع. الحالة الثانية أن يذكره بعد مفارقة الركن وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول هنا يرجع ويأتي به ويأتي بالسهو. وسيأتينا إن شاء الله أن موضع سدر السهو في هذه الحال بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة. فمثلا مثال ذلك إنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ونهض، لكن قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يسبح للركوع، فنقول ارجع وأتي بتسبيح الركوع وتكتب للسهو. وسيأتينا أيضاً أن توسع هنا يكون بعد السلام. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة. مثال آخر: نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ورفع، لكن قبل أن يستتم قائدا تذكر أنه لم يسبح للركوع، فنقول ارجع وسبح للركوع واكتب للسهو بعد السلام، لأنه زيادة كما زيادة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يذكره بعد تلبسه بالركن الذي يليه، فنقول هنا يسقط الواجب ويجبره بسجده، ويكون سجوده قبل السلام لأنه نقص. مثال ذلك: إنسان نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود حتى استتم قاعدة ذلك، فنقول فقط عنك تسبيح الواجب هذا، وتجبره بأي شيء في السجود، ويكون سجودك قبل السلام لأنك نقصت. يكون السجود هنا قبل السلام لأنك نقصت. وسيأتينا إن شاء الله أن النقص يكون فيه السجود قبل السلام.
هذا ما يتعلق بنقص الواجب. فتبين لنا انه اذا نقص واجب من الواجبات ان له ثلاث حالات. وهذا ايضا هذه الحالات هي المشهور عند المذهب، وهذا صحيح، الا انهم فرقوا بين سائر الواجبات والتشهد الاول، فجعلوا للتشهد الاول حكما خاصا. فقال المؤلف رحمه الله: ان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني تسمى قائما كره رجوعه، وان لم ينتصب لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع. فالتشهد الاول جعل له حالة. الحاله الاولى، الحاله الاولى تكون اربع حالات مشهور من المذهب. الحاله الاولى ان يذكره قبل ان يفارق محله، ان يذكره قبل ان يفارق محله. فما الحكم هنا؟ يعني اذا ذكر التشهد الاول قبل ان يفارق محله فالحكم ياتي به ولا شيء عليه. الحاله الثانيه ان يذكره بعد مفارقه محله وقبل ان ينتصب قائما، فيقول هنا بالحكم يقول يرجع وياتي به ويسجد للسهو. ويكون السجود هنا متى؟ بعد السلام، صح؟ لماذا؟ لانه جاهل. الحاله الثالثه ان يذكره بعد مفارقه محله وبعد انتصابه قائما، فهنا المذهب يقولون يكره ان يرجع، يجوز له ان يرجع لكن يكره ان يرجع. وعلى القاعده التي سبق لنا انه لا يرجع، صح؟ ما دام انه تلبس الركن الذي يليه انه لا يرجع، وهذا هو الصواب. الصواب انه لا يرجع بعد ان يتلبس في القيام. المذهب يكره، يجوز ان يرجع لكن يكره. الرأي الثاني أنه لا يرجع بل يمضي في صلاته، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى وصاحب الفائق ابن قاضي الجبل. فلا يبعد أن يكون هذا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن صاحب الفائق هذا من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس. هذا المغيرة من النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فما هذا أخرجه ذو ماجه وغيرهم، فالإمام أحمد والرزاق في مصنفه وغيرهم من إلى آخره، الحديث ثابت إن شاء الله. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة في شرعة القراءة، قالوا يحرم عليه يرجع في هذه الحالة، قالوا إن شرعت القراءة حرم عليه الرجوع. والصواب أنه يحرم عليه الرجوع متى؟ إذا استتم قائما. إذا استتم قائما نقول يحرم عليك أن ترجع، هذا هو الصواب، لأنه تلبس الآن بالركن الذي يليه. لماذا فرقوا بين القراءة وبين القيام؟ فقالوا إذا تلبس بالقيام يجوز له أن يرجع لكن مع الكراهة، وأما بالنسبة للقراءة فإنه لا يجوز له أن يرجع. قالوا بأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فليس ركن مقصودا في نفسه. وهذا التفريق ضعيف، رده الشيخ الشعبي رحمه الله، شيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله، يقول بأن كل من القيام ومن القراءة كل منهما ركن مقصود في نفسه، وهذا هو الصواب. وعلى هذا نقول الصواب في هذه القاعدة، نقول أن القاعدة شاملة لكل الواجبات، إن ذكره قبل أن يفارق محله أتى به ولا شيء عليه، إن ذكره بعد مفارقة محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو بعد الصلاة، إن ذكره
بعد أن تلبس بالركن الذي يليه نقول يفقد الواجب حينئذ ويجبره بأي شيء يشوشه يعني يجبره بشيشه. هذا هو الصواب. وقل على أنه إذا قام إذا تلبس بالركن الذي يليه إذا نسي الواجب وتلبس بالركن الذي يليه أنه يسقط عنه ويجبره بحسنه. حديث عبد الله بن حيان رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أما بعد الركعتين الأوليين ولم يجلس. قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين الأوليين ولم يجلس حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو ثابت فسلم الجهول قبل أن يسلم. أي عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس ولم يجلس في التشهد الأول حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم وفي هذا دليل على أنه إذا ترك الواجب حتى تلبس بالركن الذي يليه فإنه لا يرجع ويجبره بسجود سهو. هذا هو الصواب. قال رحمه الله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع إلى آخره. قال وعليه السجود للكل أي كل ما تقدم كل الصورة السابقة عليه السجود. فمثلا إذا نهض ثم ذكر الواجب قبل أن يستتم قائما أو نقول نهض وذكر الواجب قبل تلبس بالركن الذي يليه يرجع ويجب عليه أن يسجد متى بعد السلام. وإن تلبس بالركن الذي يليه نقول يجب نقول لا يرجع ويجب عليه السجود متى قبل السلام. لما لهذا قال المؤلف رحمه الله وعليه السجود في الكل. ويفهم من هذا يعني يفهم من عبارة المؤلف أن سجود السهو واجب وهذا شيء في بيانه إن شاء الله. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. وتكلم المؤلف رحمه الله في النقص تكلم عن نقص الأركان وتكلم أيضا عن نقص الواجبات. بالنسبة لنقص المستحبات هذا ما قلنا إذا نقص مستحبا من المستحبات كلنا من السنن هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ أولا نقول السجود ليس واجبا. إذا نقص سنة من السنن نقول بأن السجود ليس واجبا. وتقدم لنا أن المذكور مذهب الإمام أحمد أن السجود مباح جائز ليس مشروعا. والرأي الثاني أنه يشرع السجود إذا كان من عادته أن يأتي به فإذا كان من عادته أن يأتي به فإن السجود مشروع فإن لم يكن من عادته أن يأتي به فإن السجود ليس مشروعا. وعلى كل حال السجود ليس واجب. هذا ما يتعلق بالسبب الثاني وهو النقص. وفيه بينا نقص الأركان ونقص الواجبات ونقص المستحبات. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذا السبب الثالث من أسباب السهو من أسباب سجود السهو وهو الشك. الشك فإذا شك الإنسان في عدد الركعات فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يأخذ بالأقل. وهذه هي قاعدة هذه القاعدة على المذهب يعني كل جملة أو القواعد تكون في الجملة. القاعدة في المذهب إذا شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل. إذا شك مثلا في الحج شك في هذه أشواط الطواف
يأخذ بالأقل عدد أشواط السعي، يأخذ بالأقل عدد حصيات الجمار، يأخذ بالأقل إلى آخره. هذه قاعدة عنده، قاعدة أنه إذا حصل الإنسان شك فإنه يأخذ بأي شيء، يأخذ بالأقل. ودليلهم على ذلك حيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. حيث أبي سعيد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الشك لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن لا يغلب على ظنه شيء، يعني لا يترجح عنده شيء، فهنا يأخذ بالأقل كما أفاد المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلن ندري كم صلى ثلاثا من أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يستيقن قبل أن يسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يترجح عنده شيء، فنقول هنا: إذا ترجح عنده شيء وغلب على ظنه فإنه يأخذ بالراجح ويبني عليه ويسجد للسهو بعد السلام. في الحالة الأولى إذا شك ولم يترجح عنده شيء يسجد للسهو متى؟ قبل السلام. يسجد للسهو قبل السلام. حيث أبي سعيد قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا شك أحدكم في صلاته فلن ندري كم صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إن ترجح عنده شيء فما الحكم؟ يعمل بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام. مثل ذلك، يعني مثال الحالة الأولى أنا كان في الإسلام: إذا شك في هذا الركعات لا يدري هو ثلاثة أو أربعة ولا مترجع عنده شيء، ماذا نقول؟ نقول اجعلها كم؟ ثلاثة. اجعلها ثلاثة ويأتي برابعة ويسجد السهو قبل السلام. مثال الصورة الثانية: ترجع عنده أنها أربعة، في حكم نقول يبني على أنها أربعة ويسجد السهو بعد ثلاثة. يعني مثلا عنده 80% أنها أربعة و20% أنها ثلاثة، نقول اجعلها أربعة ويسجد السهو، يكمل الرابعة هذه ولا يأتي برفع ذلك. لكن إذا كان بالعكس عنده 80% أنها ثلاثة و20% أنها أربعة فيجعلها ماذا؟ يجعلها ثلاثة ويأتي برابعة ويسجد السهو متى؟ بعد الثلاثة. يسجد السهو بعد ثلاثة. إذا أعمل غلبة الظن سجد للسهو بعد ثلاثة، والآن أعمل غلبة الظن. أما قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء. ويدل لذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي حتى في الأقل يعني المهم أنه أعمل الراجح، سواء كان الراجح هو القليل أو الراجح هو الكثير. إذا أعمل الراجح وغلب عنده شيء فإنه يعمل بالراجح ويكون سجوده بعد السلام. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليسن عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال: ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فقال يتحرى الصغار، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك غلبة ظن أنه يعمل ماذا؟ يعمل غلبة الظن. إذا كان هناك غلبة الظن يعمل غلبة الظن، فلا يتحرى الصغار، ثم يكن عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سيسين. أما هذا في فآية المصاري، وهذا هو الصواب. نقول الشك، نقول الشك، نقول بأنه لا يخلو من هذين الأمرين. ما هذا أيضا كما يكون في الثلاث، أيضا يكون حتى في الأمور الأخرى، في العبادات الأخرى، يكون في الأذكار، ويكون في المناسك، ويكون في الصيام إلى آخره. فإذا شك مثلا في هذه أشواط الصواب وغلب على ظنه شيء عمل به، وإن لم يغلب على ظنه شيء أخذ بالأقل. ومن ذلك أيضا إذا شك في مثلا في خطأ الجمار، غلب على ظنه شيء عمل به، إن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يأخذ به شيء يأخذ بالأقل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشك لا ينظر إليه في مواضع، فمن الشك لا ينظر إليه في مواضع. الموضع الأول، موضع الأول إذا كان بعد انتهاء العبادة، إذا كان بعد انتهاء العبادة فإنه لا ينظر. ذكر العلماء رحمهم الله أن الشك لا ينظر إليه فيما يرى، نعم أن الشك لا ينظر إليه فيما يرى. الموضع الأول، إذا كان بعد انتهاء العبادة، إذا كان بعد انتهاء العبادة فإنه لا ينظر إلى الشك، لا ينظر إلى الشك إذا كان بعد نهاية العبادة، لأن هذا من الشيطان. شك الشيطان والأصل أن العباية وقعت صحيحة. الموضع الثاني إذا كان لا حقيقة له، إنما هو عادة مجرد وهم، فهذا أيضا لا ينظر. الأمر الثالث إذا كثر مع الإنسان، إذا كثر مع الإنسان فإنه أيضا لا ينظر إليه، لأن ذلك يولد له الوسواس. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا شك في ترك ركن فكتركه، فكما ذكر صحيح فالصواب كما تقدم لنا أن إذا شك في ترك ركن ثم غلب على ظنه شيء ماذا أحمل غلبة الظن، لا يسلم بأنه كترك دائما. من غلب على ظنه شيء أعمل غلبة الظن، وإن لم يغلب على ظنه شيء فكما قال المؤلف فكتركه، يعني يقول يأخذ بالأقل. قال ولا يحسن لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني لا شك هل ترك مثل الإنسان سيدا وبعد أن انتهى من السجود شك هل قال سبحان ربي ألا أعلم أو لم يقل سبحان ربي ألا أعلم، شك فيها هل يسجد أو لا يسجد. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسجد إذا شك في فك واجب، فالصورة أنك إنسان كمل وبعد أن نهض من السجود شك هل قال سبحان ربي ألا أعلم أو لم يقل سبحان ربي ألا أعلم، أو إنسان ركع وبعد أن نهض من الركوع شك هل قال سبحان ربي الأعلى أو لم يقل سبحان ربي الأعلى. هل يسجد أو لا يسجد؟ ما يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول بأنه لا يسجد. والعلة في ذلك قال بأنه شك في سبب السجود، قال بأنه شك في سببه فلم يجد السجود، يعني شك في سبب السجود فلم يجد السجود. هذه هي العله. الأقرب في ذلك كما أثبتنا يعني الأقرب في ذلك كما سلك أنه لا يفسد كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتفكر وذكر المؤلف رحمه الله أنه يفسد لكن تقدم لنا يعني تقدم لنا أنه إن غلب على ظنه شيء فإنه يحمل غلبة الظن فإن غلب على ظنه أنه لم يسبح تسبيحة الركوع أو لم يسبح تسبيحة السجود إلى آخره فنقول فكما لو تركه يسجد وإن كان ما غلب على ظنه شيء فالأصل أنه ماذا؟ أنه أتى به هذا الأصل الأصل أنه أتى به أيضا بعض العلم كصاحب الشيخ الكبير والمجد من قبل جبل يقول بأنه يسجد يتكى إذا شك في فك الغالب قال بأنه لكن الأقرب كما أثبتنا إن غلب على ظنه أنه لم يأتي بهذا الواجب سد وإن لم يغلب على ظنه فهو الأقرب متى أتيت به قال ولا أو زيادة نعم أو زيادة يقول المؤلف رحمه الله لأنه لا يكفي إلى شك في زيادة شك هل زاد أو لم يزد يقول المؤلف رحمه الله لا يكفي وهذا لا يكون من الغيب لا يكون من الغيب الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الفراغ بعد الانتهاء يعني أن يشك في الزيادة بعد الانتهاء منها مثال ذلك إنسان قائم لا مسجد قائم الآن بعد ركوع فشك يعني شك هل ركع ركوعين أو ركوعا واحد شك هل ركع ركوعين أو ركوعا واحد على كلام المؤلف رحمه الله يكتب أو لا يكتب أن يقول لا يكتب إذا كان شاكا في زيادة قال بأنه لا يكتب طارق مثلا عن انسان الان هو مستقيم قائم بعد رفض الركوع شك هل الان ركع ركوعين او ركوعا واحدا من الان شك في الزواج بعد انتهاء منها ذلك ايضا استتم ذلك وهو كاذب شك هل سمع سجودين او سجودا واحدا الى اخره فانه في هذه الحاله يقول على كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا يكفي الحالة الثانية أن يشك في الزيادة في أثناء فعلها أن يشك في الزيادة في أثناء فعلها قيمة الركع ثم شك في هذا الركوع هل هو ركوع هل هو ركوع أصلي أو ركوع زائد أو مثلا كمل وشك في هذا السجود هل هو سجود أصلي أو سجود زائد ثاني إلى آخره وهنا قالوا بأنه يسجد نعم قالوا بأنه يسجد لأنه يبدا إذ أن الصلاة مترددا فيه مترددا فيه أن في الحالة الأولى إذا شك معنى الفراغ من الزيادة إلا على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يكتب كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا يكتب وعما في الحالة الثانية إذا شك في أثناء فعل الركن هل هو زائد أو ليس زائدا إلى آخره فيقولون بأنه يكتب وأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقال مالك رحمه الله لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه المأموم لا يقوم الحلقين الحلقة الأولى أن يكون غير مفروض، بمعنى انه ادرك الصلاه من اولها مع الامام، ليس مسبوقا بشيء من الركعات. فهذا يعني هذا يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يفيض عليه الا تبعا لامام. وعلى هذا لو ان هذا المأمون سهل الصلاه بدلا من ان يجري قام الامام جلس للتشهد الاول، وهذا المأمون قام. الان جاء السؤال، هل يستمر ويحب؟ يقول بانه لا يستمر. او مثلا نسي قول حضر الله لترك واجبه، نسي قول حضر الله نسي قول حضر الله العظيم نسي قول الله جلد الى اخره، او شفت الثلاث المهم هذا المأمون غير المسلم زاد او نقص او شك او حتى بكل هذه الامور في ثلاث، هل يجب عليه السجود او يجب عليه السجود؟ نقول بانه لا يجب عليه السجود، ويتحمل الامام عنه هذا السجود. يقول لا يجب عليه ويتحمله عنه الامام. هذه الحاله الاولى اذا كان المأموم غير مشكوك فلا يجب عليه السجود حتى لو جاءت من ثلاثه نقى او سهى الى اخره. الحاله الثانيه ان يكون مسبوقا، يعني فاته شيء من ركعات الصلاه، فنقول يجب عليه السجود في مواضع، يجب عليه السجود في مواضع. الموضع الاول فيما انفرد به على الامام، فيما انفرد به على الامام وسهى فيه يجب عليه مثل مثال ذلك، انسان قام يقضي ثم سهى مثلا فاته ركعه وقام يقضي هذه الركعه ثم سهى، يجب عليه السجود ولا يجب؟ يقول يجب. الوضع الثاني اذا سهى فيما ادرك به الامام، اذا سهى فيما ادرك به الامام، يعني مثلا ادرك الامام في الركعه الثانيه وقرر السجود مع الامام لكن نسي ان يذكر رب العالمين، هنا يسجد او لا يسجد؟ يقول بانه يسجد. ايضا لو سهى فيما ادرك به الامام نقول ايضا يجب عليك. الموضع الثالث اذا كان سجود الامام بعد السلام، اذا كان سجود الامام بعد السلام فهنا لا يتابع الامام، لا يتابع الامام، لانه لا يمكن ان يتابع الامام في السجود، ويجيء الامام بعد السلام ولا يمكن ان يسلم قبل ان تنتهي الصلاه. وعلى هذا ينهض هذا المسجود، يقول لهذا المسجود انهض وتأتي بما تبقى ثم بعد ذلك تسكن للسهو إن أدركت السهو مع الإمام، إن كنت أدركت السهو مع الإمام تسكن فلا يحسن، لو كنت لم تدرك لا تسكن، وإن تسكن تقول يسكن احتياطا. قال نعود من الحالة الثالثة، إذا كان سجود الإمام بعد السلام هنا ما يتابع المأمون، لأنه كيف يتابعه فصلاته لم تنقضي معه، نقول لا يتابعه لأنه كيف يتابعه فصلاته لم تنقضي معه. أن يسهو فيما أدرك به الإمام، يعني مثلا أنت أدركت الإمام في الركعة الثانية، كيف الإمام في الركعة الثانية؟ كبرت معه في ركعات لكنه تقص على رب العظيم في الركوع، فهو قمت تقدس السجود تاتي بالسجود تاتي بالسجود. هذا الان اتيت والامام في الركعه الثانيه فاتت في الركعه الاولى، هذا كبرت مع الامام في الركعه الثانيه ركع الامام ركعت معه حتى ما قلت على رب العظيم نسيت نهض الامام نهضت معه، اذا انتهيت من ثلاث قضيت ما عليك تسجد للسهو ولا تسجد؟ تسجد. الان سهوت في شيء ادركت به الامام، هذا
تكتب، لكن لو كنت غير مسبوق تتحمل عن كلمة. طيب الحالة الثانية تحصل ماذا؟ إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه ما يتابع المأموم قطعا، فيتابعه المأموم. لماذا؟ إذا ما يمكن أن يتابعه، لأن كيف يسلم فصلاة لم تنقض بعد، حتى الآن عليه فائدة، عليه ركعات فائدة. وعلى هذا نقول له تنهض وتحمد عليه، ثم بعد ذلك تكتب للسهو بعد السلام إن كنت أدركت السهو. فإن كنت لا أدركت السهو فعل لا تكتب، وإن شككت هل أدركته أو لم تدركه ها فإنك تكتب احتياطا. لو أن المأموم جهل وسلم مع الإمام وسلم من السهو وهو مسبوق، ما هو الشيخ الثلاثة؟ ما هو صحيح الشيخ الثلاثة يقول بأن ثلاثة هو صحيحة. الحالة الرابعة والخامسة، إذا لم يهتد الإمام للمأموم يرى وجوب كيفه أو تركه الإمام سهوا، نقول إذا لم يهتد الإمام والمأموم يرى وجوب كيفه أو ترك الإمام سهوا فليكتب المأموم. قال وسجود السهو لما يبطل عنده واجب. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله واجب أن في السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني أن في السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. السابع رحمه الله في السهو عنده سنة، في السهو عنده سنة. أبو حنيفة يقول بوجوده، فالإمام أحمد رحمه الله يقول بوجوده، لكن الحنابلة كما سيكون الضابط عندهم. الإمام مالك رحمه الله يقول يجب في النقصان ويسمى في الزيادة، يجب في النقصان ويسمى في الزيادة، والاقتصاد أنه واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ثم يسكت أوامر، وهذه الأوامر سواء كانت في باب الزيادة أو في السهو أو في النقصان، الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. فالأمر ورد في الشك، ورد أيضا في النقص، ورد أيضا في الزيادة، فالخيار أنه واجب. لكن ما هو الضابط في ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا جيدا، قال في السهو لما يبطل عنده واجب. هذا كل شيء عمده يذكر الصلاة فتركه يوجب فيه السهو، هذا الضابط في ذلك. كل شيء عمده يذكر الصلاة فتركه يوجب فيه السهو. فمثلا ترك سبحان ربي الأعلى عمده ماذا؟ يذكر الصلاة فهو يوجب السجود. ترك التشهد الأول عمده يذكر الصلاة فهو يجب السجود. القيام إلى خامسة عمده يذكر الصلاة فهو يجب السجود، وهكذا. ترك الاستفتاح عمده لا يذكر الصلاة فهو يجب السجود. ترك البسملة عمده لا يذكر الصلاة فهو لا يجب السجود. الله يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون بعد السلام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. تعالى أن سجود السهو مطلقا يجوز لك أن تكتب قبل السلام ويجوز لك أن تكتب بعد السلام، لكن الأفضل أن تكتب قبل السلام إلا في موضع واحد، وهو
إذا سلمت عن نفسك، فالأفضل أن تذكر بعد السلام. فعلى هذا تدل السهو عند الحنابلة إلى حالتان: الحالة الأولى حالة جواز وإباحة، فلك أن تسجد قبل السلام ولك أن تسجد بعد السلام مخير. الحالة الثانية حالة أفضلية، وهو أن تسجد قبل السلام إلا في موضع واحد فقط، كما إذا سلم قبل إتمام الثلاث فالأفضل أن يسجد قبل السلام. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله أن السجود بعد السلام، وعند الشافعي أن السجود قبل السلام، وعند مالك أنه إن كان عن نقص سجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. إن كان عن نقص سجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام. هذه أربعة آراء في هذه المسألة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة، ففي حالتين يجب السجود قبل السلام، وفي حالتين يجب السجود بعد السلام. في حالتين يجب السجود قبل السلام، وفي حالتين يجب السجود بعد السلام. فيجب السجود قبل السلام إذا كان عن نقص، إذا كان عن نقص فإنه يسجد قبل السلام. ويدل ذلك حديث عبد الله بن بحينة كما سبق لنا، يعني حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه كما سبق لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام له ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الحالة الأولى إذا كان ذلك عن نقص. الحالة الثانية إذا كان ذلك عن شك وبنى على الأقل، فإنه يسجد قبل السلام. سبب ذلك كما سلف لنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما هذا في مصر فليطرح الشك وليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هاتان الحالتان. أما الزيادة فأيضا الزيادة إلا بعد السلام أيضا يكون في حالتين. الحالة الأولى في حال الزيادة إذا زاد في صلاته فهو يسجد بعد السلام، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة بن يزيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ثم أخبره بن يزيد بأنه لم يتم الصلاة، فأتمها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو بعد السلام. فحضرت زيادة لأن الأفضل أن يكون في الثلاث سلام واحد، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلامين. الحالة الثانية إذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، ويدل لذلك ما سبق من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ثم يرمي عليه ثم يسلم ثم يفتي الثلثين، حيث المسعود في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه ثم يسلم ثم يفتي الثلثين. فهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يفتي الثلثين، هذا دليل على أن السجود إذا ترجح عند الإنسان شيئا أنه يقول لك يكون بعد السلام. فماذا هذا ليس الأسلام في الوراء؟ ما هو الصواب لأنه لم يتمثل مع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع أن الدليل الأثري يعبد ذلك أيضا الدليل النظري، فإنه إذا كان السهو عن زيادة من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي حصلت بسبب السهو والسجود السهو. وأيضا إذا كان النقص فإن الحكمة أن يكون السجود قبل السلام جبرا لما فات من الصلاة بهذا النقص. فالصواب في هذه المسألة ما دل عليه الدليل وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ويبغي تختلف الأدلة. نعم أيضا إذا نسي السجود إذا نسي السجود يعني سلم ولم يسجد فلم يسجد، او كان السجود ايضا بعد السلام ولم يسجد فقل بانه يسجد بشرط ان الحكم لم يغلب، فان قال الحكم فانه يسجد عليه يسجد، لان عند شيخ الاسلام بن رحمه الله انه لا يسجد ولا يسجد، لكن الظاهر ان الانسان اذا نسي السجود يسجد حتى ولو كان بعد السلام بشرط انه لم يقل الفصل عليه، فان قال الفصل عليه فانه يسجد عليه. وسواء كان السجود قبل السلام او بعد السلام يقول بانه ياتي به، سواء كان قبل السلام او بعد السلام بشرط ان لا يقل الفصل، فان قال الفصل فانه يسقط عليه يسقط في السهو. أيضا في الجملة الأخيرة في باب في السهو يقول المؤلف رحمه الله ومن سهى مرارا سفاه سجدتان. إذا حصل للإنسان سهو فإنه يسقط سجدتان، فمثلا لو أن الإنسان زيادة في الصلاة عدة مرات أو نقص عدة مرات أو شف عدة مرات إلى آخره، فنقول بأنه يكفيه سجدتان. لو اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام، يعني سهو السجود له يكون قبل السلام وسهو يكون السجود له بعد السلام، مثلا نقص في الصلاة وزاد، فهل هنا يغلب؟ هل يغلب ما كان قبل السلام أو ما كان بعد السلام إلى آخره؟ يقول يغلب ما كان بعد السلام ما قبل السلام، يعني يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف التطوع مضاف إليه، وهذا من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذو أنواع. وصلاة التطوع من جوابر الصلاة، وتقدم لنا أن الصلاة لها جوابر. تقدم أن الصلاة لها جوابر، وذكرنا جابرين: ما يتعلق بشيء السهو، وما يتعلق بالأذكار، وهذا هو الجابر الثالث، وهو صلاة النافلة. والتطوع في اللغة فعل الطاعة، وأما الصلاة فهو طاعة غير واجبة. يقول المؤلف رحمه الله: أكدها قصور، هذا فيما يتعلق بالصلاة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أي الأعمال البدنية أفضل، أي الأعمال البدنية أفضل. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل الأعمال البدنية الجهاد، ثم بعد الجهاد العلم، ثم بعد العلم الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني الجهاد هو أفضل الأعمال البدنية، ثم بعد الجهاد العلم، ثم بعد العلم الصلاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن أفضل الأعمال البدنية، كذلك أيضا قول من مالك، هو العلم. وعند الشافعي أفضل الأعمال البدنية الصلاة، ولكل دليل جل به. فمن قال بتقدير الجهاد استدل بالأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة في قبل الجهاد، ومن قال العلم استدل أيضا بأدلة فضل العلم، ومن قال الصلاة استدل بأدلة فضل الصلاة إلى آخره. والصواب ذلك أن ذلك يختلف باختلاف الحال، اختلاف الزمان، اختلاف الشخص. فقد يكون بعض الناس الأفضل في حقه العلم لكونه مهيئا لذلك، وقد يكون بعضهم الأفضل في حقه الجهاد، وقد يكون بعضهم الأفضل في حقه الصلاة. ولهذا، وهذا له أصل في السنة، ولهذا تختلف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف. تجد أن السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، فيجيبه بجواب، ثم يأتي آخر ويسأله فيجيبه بجواب آخر إلى آخره. وهذا يدل على أن ذلك يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف السائل وحاله إلى آخره. أما هذا هو الصواب في هذه المسألة، مع أن كل من العلم والجهاد كل منهما جهاد، فالجهاد تعلم العلم هذا من الجهاد، وأيضا القتال قتال الكفار هذا الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية جاهد بالعلم والبيان، المرحلة المدنية جاهد أيضا الجهادين بالعلم والبيان والسيف والسنان. يقول ان المؤلف رحمه الله اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. يقول المؤلف رحمه الله اكد الثلاث الكسوف ثم بعد ذلك الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. هذا ما له بنو المؤلف رحمه الله في ترتيب هذه الصلوات. وقوله كسوف هذا بناء على ان الكسوف ليست واجب، فقد ذهب بعض العلم الى ايجابها، وسياتينا ان شاء الله في باب ثلاث الكسوف. يعني ياتي ان شاء الله هذا في باب ثلاث الكسوف. يقول كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. الكسوف قدموها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك ثلاث الكسوف. ثم استسقاء قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقى سارة ويترك أخرى. ثم تراويح لأن التراويح تسمى لها الجماعة. ثم وتر أيضا قال لأن الوتر تسمى له الجماعة بعد التراويح تسمى له الجماعة بعد التراويح. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر، فالأقرب أن ما تنوزع في وجوده فهو آكد. هذا هو الأقرب، الأقرب أن يقال إن ما تنوزع في وجوده فهو آكد. والوتر سيأتينا أن أهل العلم تنازعوا في وجوده هل هو واجب أو ليس واجبا، وأن المشهور عند أبي حنيفة أنه واجب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه واجب على من يقوم الليل إلى آخره. فالصواب أن يقال إن آخذها كسوف ثم بعد الكسوف الوتر ثم بعد الوتر الاستسقاء، لأن الاستسقاء بدفع الحاجة، ثم بعد الاستسقاء التراويح، ثم بعد التراويح السنن الرواتب. هذا الأقرب في الترتيب، والترتيب نبدأ بالكسوف، كسوف آخر للأمر بها وغير ذلك من الذلة، ثم بعد ذلك الوتر، ثم بعد ذلك بعد الوتر الاستسقاء، ثم التراويح، ثم السنن الراتبة. قال رحمه الله وقول المؤلف رحمه الله ثم وتر، يفهم من ذلك أن الوتر ليس واجب، لأن قوله آكدها يعني آكد ثلاثة أيام، الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. فيقول من كلام المؤلف أن الوتر ليس واجبا، وهذا قول جمهور أهل العلم، عدم إيجاب الوتر. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب مطلقا، وعند شيخ الإسلام كما أشرنا أنه واجب على من يقوم الليل، فلكل قائل دليل. أما الجمهور فاستدلوا بأدلة، من أدلتهم حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما أدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هنا قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلو كان الوتر واجبا فثلاث الصلوات كم؟ 6 في اليوم والليلة. والوتر يقوم كل ليلة. الوتر يكون كل ليلة. طيب وأما من قال بإيجابه فأما هناك بأدلة أخرى إلى آخره لكن يكفينا هذا الدليل. هذا الدليل ظاهر. هذا الدليل ظاهر. الحنفية استدلوا على وجوب الوتر بأدلة نذكر منها حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحد فليفعل. وهذا الحديث رجع أبو داود والنسائي والماجه. ويجيب عنه أن بعض الأئمة حكم عليه بالوقت وأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف كأبي حاتم والزهلي كأبي حاتم والزهلي والدار قطني والبيهقي وغيرهم حكموا بأنه موقوف. ولو سلم بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن المراد بقوله الوتر حق يعني التأكيد يعني تأكيد كلية الوتر تأكيد كلية الوتر لوجود الصارف يعني ما نحكم بالوجود لوجود الصارف في دول الجمهور. وأيضا قوله في الحديث فمن أحب أن يوتر إلى آخره فليفعل هذا أيضا قد يقال بأنه صارف آخر لكونه علق ذلك على رغبة الشخص. نعم وعلى هذا يكون الراجح على هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. أما بالنسبة لشيخ الإسلام يقول بأنه واجب على من يقوم على من يقوم الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه ترك الوتر في قيام الليل. وأيضا يقول لذلك حديث علي للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا إن الله وتر يحب الوتر. وهذا حديث قد أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال مؤلف رحمه الله يفعل بين العشاء والفجر يعني الوتر أيضا المؤلف رحمه الله وقته لما ذكر حكمه وأن حكمه سنة شرع الآن في بيان وقته فقال يفعل بين العشاء والفجر. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء والفجر 11 ركعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، هذا في صحيح البخاري. وقول المؤلف رحمه الله يسأل بين العشاء والفجر، يفهم من كلامه أنه سواء فعلت العشاء في وقتها أو فعلت العشاء متى؟ نعم في وقت المغرب مع الجمع جمع تقديم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقولها في الحديث صلاة العشاء هذا يشمل ما إذا صليت العشاء في وقتها أو صليت في وقت المغرب جمعا. وبهذا أخذ أحمد والشافعي رحمهم الله، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصح فعل الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء إذا حصل جمع. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. أما عند أبي حنيفة فالأمر عنده ظاهر، لأن أبا حنيفة أصلا لا يرى هذا الجمع، يعني أبو حنيفة أصلا لا يرى الجمع، لا يرى الجمع إلا في مزدلفة ومنى وعرفات فقط، مع ذلك لا يرى. لكن عند الإمام مالك رحمه الله المالكية يقولون بأنه لا يدخل وقت الوتر إلا بدخول وقت العشاء، وعلى هذا لو صلى العشاء مع المغرب جمعا فإنه لا يوتر بل ينتظر. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، لأن هذا هو الذي يدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا في حديث خارجة ابن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، إن الله مجدكم بصلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر أو إلى طلوع الفجر. وهذا قد أبو داود والترمذي ذكر الجيل أيضا إسناده صحيح. قال رحمه الله وأقله ركعة. طيب ذكرنا بالنسبة لوقته ذكرنا حكمه ثم ذكرنا وقته وقت الأداء، ما هو وقت الأفضلية؟ نقول الأفضل من وتر هو آخر الليل، لكن لمن يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل. فإن كان الإنسان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يوتر أولا. فنقول الأفضل أن يوتر آخر الليل لمن يثق من نفسه، أما الذي لا يثق من نفسه فإن الأفضل أن يوتر أول الليل. وهذا يدل دليل الحجاب يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل